الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا غفر الله لنا وله وللمؤمنين. الحديث 26. قال الإمام أبو داود رحمه الله في سننه: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن أبي غفار قال حدثنا أبو تميمة الهجيمي. وأبو تميمة اسمه طريف بن مجالد. عن أبي جري جابر بن سليم قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت. قال: قل السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفراء أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه. قال: ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. قال شيخنا غفر الله له، وصححه الشيخان الألباني في الصحيحة رقم 300,000، والوادعي في الصحيح المسند المجلد الأول صفحة 63.
هذا الحديث أورده شيخنا رحمه الله في كتابه الصحيح المسند كما سمعنا، وذكر بعض رواياته الشيخ الألباني رحمه الله كذلك في السلسلة الصحيحة في حديث 770، وهو حديث عظيم قد اشتمل على مسائل مهمة، من أهمها أولا ما ينبغي أن يكون عليه الناس من الالتفاف حول أهل العلم والصدور عن رأيهم، فإن هذا هو هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا ينبغي أن يكون في ورثة الأنبياء، فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. وفي ذلك مصالح كثيرة، مصالح دينية ومصالح دنيوية، وذلك بما يكون من توجيه أهل العلم والأخذ برأيهم والصدر عن قولهم، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون. وفيه ثانيا كذلك التنبيه على النهي من هذه التحية، وهي بقولك عليك السلام، فإنه لا يقال بذلك. وظاهر الحديث أنه يقال للميت عليك السلام ولا يقال للحي عليك السلام، وإنما يقال له السلام عليك، وليس هذا الظاهر مراد، وليس هذا الظاهر مراد، فالسنة تفسر بعضها بعضا. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة وحديث أبي هريرة وعن جماعة من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام علم بقوله وفعله، أنه إذا ورد الإنسان على أهل القبور سلم عليهم بقوله: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون. الشاهد أنه لم يقل عليكم السلام، وإنما قال السلام عليكم، بتقديم السلام على لفظة عليكم، وهذا هو الصواب. فبقي ها هنا ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث؟ فإنها تحية الميت. فسره العلماء بتفسيرين: التفسير الأول بأن هذه تحية أهل الجاهلية التي كانوا يحيون بها، فكانوا إذا حيوا الميت يقدمون عليك على السلام، فيقولون ويذكرون من ذلك أشعارا. وقد ذكر المعلق والشارح لسنن أبي داود من ذلك أشعارا عن العرب فيها قولهم: عليك السلام يا ابن كذا وكذا، وذكر من ذلك شعرين أو ثلاثة. ويريد بذلك أنه قد كان ذلك من كلام أهل الجاهلية أنهم يسلمون بتقديم عليك على السلام. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين له أنه لا تقل بهذا، فأنت إذا سلمت سلم بتسليم الأحياء، فلا تجعلني كالأموات على ما أنتم تتعاملون به. والتفسير الثاني من ذلك أن عليك السلام سلام للأموات وليس للأحياء، لأنه ليس فيه تمام الإكرام وتمام كذلك التحية. فتمام التحية بتقديم الدعاء وتأخير الضمير. وضرب ابن القيم رحمه الله لذلك أمثلة، ومنها قول الله جل وعلا: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فقال: كل الأدعية إنما ترد بتقديم السلام على غيره، ومعناه أن تمام التحية تكون بتقديم السلام، فإنما هذا هو الإكرام. فأنت إذا تريد أن تكرم إنسان تكرمه بتقديم السلام، وهذا هو الأكمل والأفضل وهو الأفصح. وهنا يرد ما ظاهره الإشكال وليس بإشكال، أورده ابن القيم رحمه الله وأجاب عنه، وهو في مثل قول الله عز وجل: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فقدم عليهم وأخر الدعاء وهو صلوات، فقال يجاب عن ذلك بأن هذا خرج عن الأصل، لأنه أريد به الاختصاص، أريد به الاختصاص يعني أريد التخصيص. والقاعدة عند أهل العربية أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص، مثل إياك نعبد، والأصل إيش؟ نعبد إياك، فقدم ما حقه التأخير لإفادة الاختصاص. والمعنى أن هؤلاء هم المختصون بالصلاة والرحمة التي يخص بها الشهداء ومن كان على شاكلتهم. والمسألة الثالثة من مسائل هذا الحديث، وهي من أعظمها، فيه الدعوة إلى التوحيد وأهمية التوحيد، كيف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتدأ نصحه بالتوحيد. أول ما بدأ ينصحه نصحه بالتوحيد، وأنه ينبغي للداعي إلى الله والعالم أن يهتم بالتوحيد اهتماما عظيما، فلا يجد منفذا وطريقا للدعوة إلى التوحيد إلا ويدخل به وينصح فيه. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر أحاديثه يبين ما يجب أن يكون عليه المسلم في عقيدته وتوحيده لربه جل وعلا. وهذه الجملة الثلاث ظاهرة المعنى في الدعوة إلى التوحيد. فإن قيل كيف أخر هذا مع القول بأن التوحيد هو أعظم ما يدعى به وأول ما يدعى به، كيف أخره وقدم النصح في مسألة السلام؟ وهذا يرجع إلى قاعدة أخرى ذكرها أهل العلم، وهي أنه قد يحتف بالمفضول ما يجعله فاضلا إذا كان به شيء من القرائن. فهنا المقصود من التنبيه على السلام أهم، لأنه إذا نبه عليه في موضعه كان أدعى لانتفاع هذا المتعلم وهذا السائل وهذا المسلم مما إذا نبه عليه في آخر الكلام. فالتنبيه عليه بموضعه أهم. ولهذا يقولون ترك التنبيه أو ترك كذلك البيان في وقت الحاجة ممتنع، أي ممتنع شرعا وممتنع كذلك عقلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلكم الخطأ في أول الأمر، حتى أولا ينبه ذلكم الرجل، وثانيا لأجل ينتفع بهذه النصيحة، ورابعا من المسائل التي في هذا الحديث فيه كذلك ما ينبغي أن يسأل فيه الإنسان عن عيوب نفسه وعن علاجها من قبل أهل العلم. ففي رواية الإمام أحمد قال: يا رسول الله إني أجفو، يعني في طبعي وفي خلقي شيء من الجفاء والغلظة، فأودع لي، يعني أعطيني شيء من النصيحة تنفعني بها. فنصحه النبي عليه الصلاة والسلام بعدم السب أولا. فمن علاج الجفاء أنه يمسك نفسه عن التسرع في القول وفي الفعل، وهذه أحد العلاجات لأهل الجفاء، أنه لابد أن يحكم نفسه، يعالج نفسه بضبطها، لا يتسرع بالسب، وأول التسرع السب، ثم يتبعه حركة اليد أو ما يلحقه من الأشياء الأخرى. فأول ما بدأ به نصحه بألا يسب شيئا، فأخذ بهذه النصيحة وجاهد نفسه عليها. قال: فما سببت ذكرا، قال، حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. وهذا الحديث فيه كذلك ما قلنا هذا، وفيه كذلك التنبيه إلى ذم السب، وأن المسلم ينبغي أن يترفع عن السب، وقد جاءت حديث كثيرة في ذم ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل: كيف هذا مع ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن بعض الصحابة أنه وقع منهم شيء من السب؟ ففي قصة زينب حين وقعت راحلتها وأصيبت فوعظها فلم تستجب، قالت عائشة: فزبرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسبها. فكيف يجاب عن ذلك؟ أجيب عنه بأنه يفسر بأحد شيئين: إما أن هذا من تعبير الراوي في إغلاظ النبي عليه الصلاة والسلام في نصحه لها، وإلا لم يكن من عهده وهديه عليه الصلاة والسلام السب. ومما يدل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح قال: خدمت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنين فما قال لي يوما قط لشيء فعلته لما فعلت، ولشيء لم أفعله لو أنك فعلت. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان سبابا. وفي حديث عبد الله بن عمرو كذلك قال: ما سب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحدا قط. وكذلك في الحديث الآخر: ليس المسلم بالسباب. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. والتفسير الثاني أن يكون هذا السب الذي عهد سبا أنه ليس هو السب المنهي عنه، فيكون هناك شيء من القدح الذي قد يسمى سبا وليس هو بالسب المنهي عنه. ومنه ما جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه حين زجر ابنه عبد الله ابن عمر في قصة تأخره في ضيافة الضيوف، فألقى له كلمة يظنها الظان أنها سبة وليست هي بسبة وإنما هي توبيخ. ومنه قولهم: تربت يداك، أو العكس، كذلك يعني ليس تربية يداك كلمة أخرى غنتر قال يعني أبو بكر لابنه، لكن أقصد النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الآخر فيها ذكر التراب، تذكرون حديث يا إخوان؟ لا هذا قول أبي بكر للمشرك، قول أبي بكر للمشرك، لأن نريد من قول النبي عليه الصلاة والسلام بعض الكلمات ظاهرها السب والدعاء وليس كذلك، وذكروا لذلك أمثلة وإن كنت الآن لا أستحضر. ها تكلتك أمك، نعم مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ تكلتك أمك يا معاذ، فقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ تكلتك أمك يا معاذ ظاهره السب أو كذلك الدعاء، وليس الأمر كذلك، بل هذا من اللفظ الذي لم يرد معناه وإنما أريد التوبيخ، أريد لفظه كما نبه العلماء على ذلك. فهذا هو التفسير الثاني لمثل ذلكم النص الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ورابعا خامسا فيه كذلك النهي عن الإسبال، وأنه لا ينافي دعوة التوحيد أن يخلط الإنسان معها بعض ما يحتاج إليه المنصوح، ولو كان ذلك كما يقال عند بعض الناس من القشور، فعند بعض الناس النصيحة في الإسبال قشور، فيزعمون أنه لا حاجة إلى ذلك، لا حاجة إلى ذلك. وانظر كيف النبي عليه الصلاة والسلام نصح هذا الرجل الذي لم يكن قد أسلم بعد، ونصحه يرحمك الله بعدم الإسبال وهو في أول الأمر، ولا بأس بذلك، أي لا بأس أن ينصح الإنسان بما يحتاجه من النصيحة إذا علم وغلب على ظنه أنه يقبل منه النصيحة بهذا الشرط، فإذا كان كذلك فإنه يؤدي النصيحة، لأن المقصود من النصيحة هو حصول الانتفاع بها. فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسبال، وأمره بأن يجعل إزاره إلى نصف الكعبين، وهذه السنة، وقد جاء بذلك أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي لبسة المسلم والمؤمن إلى نصف الساقين، كما في حديث ابن عمر، وجاء كذلك عن غيره عليه الصلاة والسلام، عن غيره عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل هل هذا في الإزار خاصة أم في الإزار والقميص؟ الجواب أنه في الإزار والقميص، بدليل ما رواه الإمام مالك بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال رسول الله في الإزار فهو في القميص. فهذا يدل على أن حكمه كحكمه لا فرق. وما زعمه بعض المعاصرين من أن هذا الحكم خاص بالإزار وليس بالقميص ليس بصحيح، بل هو عام للإزار وللقميص. وفيه كذلك أن الفسحة والرخصة فيه إلى ما فوق الكعبين لهذا الحديث الذي سمعناه. وفيه كذلك أن كل إسبال هو مخيلة فهو محرم، وأنه ليس من شرطه أن يكون هناك نية سيئة. وقد مر معنا في دروس ماضية أن قول بعضهم أن هذا قيد بما جاء في حديث أبي هريرة في ذكر المخيلة أن هذا ليس بصحيح، وأن العلماء قد ذكروا من شروط حمل المطلق على المقيد ألا يكون بذلك اختلاف السبب والحكم، فإذا اختلف السبب والحكم فلا يحمل المطلق على المقيد، ومنه ما ورد في حديث ابن عمر وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما على ما سبق تفصيله. وأخيرا فيه كذلك أن الإنسان لا يحقر من المعروف شيئا، وأن من المعروف أن تعطي الطلاقة في وجهك لإخوانك. ومما يلحق بالأول في السب قوله كذلك وإن عيرك أحد بما فيك فلا تعيره بما فيه، يعني لا تنتقم لنفسك أبدا، وإن كنت تعلم أن فيه فتجعل له خطأه وتبقى أنت على إحسانك. هذا خلاصة ما يذكر بهذا الحديث، وفيه آداب ونصائح مفيدة لا يستغني عنها طالب العلم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على العمل بها، إنه ولي ذلك وقادر عليه، الحمد لله رب العالمين. نعم، كله يعني يتعلق بالتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء، المراد به دعاء الله، الضمير يعود إلى الله عز وجل. إذا أصابك ضر فدعوته، أي دعوت الله عز وجل كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، يعني الله عز وجل. فهذا كله المراد اللجوء إلى الله جل وعلا في ذلك. طبعا المراد هو الاختصار كما نطيل. ها؟ لا، الدعاء الله عز وجل، فدعوت أنت، ليس دعاء أنا دعوت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فدعوت أنت، أي أنت السائل.
إذا دعوته
لا الله، أي نعم، لكن الله عز وجل المراد، الله الضمير يعود إلى الله عز وجل. هل يستدل به من يريد كما يقال اصطياد الماء العكر؟ ولكن الحديث ظاهر الجملة الأولى والثانية والثالثة أن المراد هو دعاء الله عز وجل، وليس دعوته أنا، إنما دعوته أنت. نعم. ولهذا قال في الثاني إذا كنت بأرض فلا، فدعوته، مش أنا اللي دعوته، أنت اللي تدعو. الذي ابتلي بضلال الراحلة في الأرض فلا. الله أعلم.